الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله عز وجل يذكر هذا القول القبيح عن النصارى وعن غيرهم الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فيذكر هذا القول ويرد عليه، وهذا في آيات كثيرة من القرآن. ومن تأمل سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام كذلك يجد أن فيها ردا على من قالوا اتخذ الله ولدا، وسورة مريم كذلك بتفصيل، وغير ذلك من السور تجد أن هذه السور تذكر الرد على من قال اتخذ الله ولدا. وذلك العلماء يقولون انظروا إلى الرد الرباني في هذه الآية كيف رد الله عليهم ولم يأتي بواسطة بقوله قل. كثير من الآيات التي فيها ذكر الافتراء على النبي أو الافتراء على الله يقول قل، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، يعني رد عليهم بقولك قل لهم. لكن لما كان القول شنيعا منهم قال إن الله تعالى قال قالوا اتخذ الله ولدا، لم يأمر نبيه فيقول قل سبحانه هو الغني، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، فرد عليهم مباشرة دل أن هذا من أعظم البهتان ومن أكثر ما يغضب الله. مباشرة رد عليه ما في قل سبحانه هو الغني، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، هو الذي رد عليهم، ما قال للنبي قل لهم أو بلغهم أنه سبحانه هو الغني. وهذا يدل أيها الإخوة على شناعة ما قالوه وعلى كذلك فظاعة ما قالوه، حتى إن السماوات تكاد أن تتفطر والأرض تكاد أن تنشق لعظم هذا القول. قال الله تعالى سبحانه، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، سبحانه أي تنزه عن أن يتخذ ولدا، سبحانه هو الغني، سبحانه أي تنزه. طبعا سبحان اسم علم لمعنى البراءة والتنزيه، وهو من التسبيح، سبح سبحان اسم مصدر تسبيحا، سبح تسبيحا، والتسبيح هو التنزيه والتقديس عن كل ما لا يليق، التنزيه والتقديس عن كل ما لا يليق. ما معنى أن نقول سبحان الله؟ أي أننا ننزه الله ونقدسه عن كل ما لا يليق مع صفاته التي تتنافى مع أزليته سبحانه. فالتسبيح فيه تمجيد لله، التسبيح فيه تمجيد لله تبارك وتعالى، وتنزيه له وتقديس كذلك. فالأزهري يذكر بإسناده أن ابن الكوى سأل علي بن أبي طالب فقال له ما معنى سبحان الله، ما هو التسبيح؟ فقال كلمة رضيها الله لنفسه فأوصى بها، كلمة رضيها الله لنفسه فأوصى بها، يعني فأوصى بها العباد أن يقولوا سبحانه أو سبحان الله، ففيها تنزيه الله عن كل ما لا يليق. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، سبحان الله وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. إذن تأتي هذه كلمة التسبيح لتنزيه الله تعالى عما لا يليق من صفات النقص. ولا شك أن قولهم اتخذ الله ولدا فيها صفة نقص، فيها نسبة صفة نقص لله، وهي صفة اتخاذ الولد. فنحن لما نقول سبحان الله وأنت استحضر في هذا التسبيح، لما دائما تسبح استحضر معنى التنزيه والتقديس والتمجيد لرب العالمين سبحان الله. وذلك في الحديث إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، يعني التسبيح مع الحمد هو أحب الكلام إلى الله، أنك تنزه الله. وذلك قالوا التسبيح نفي للصفات السلبية والحمد تقديس للصفات الإيجابية. التسبيح نفي للصفات السلبية والحمد تقديس وتمجيد للصفات الإيجابية. فأنت تقول سبحان الله وبحمده أنزهك عن كل عيب وأحمدك يقدسك على كل كمال وعلى كل عظمة أحمدك. وذلك الحمد ما هو الحمد؟ لما نقول الحمد لله يا رب العالمين إيش عن الحمد؟ قالوا الثناء على المحمود بصفات الكمال، أنت تحمد الله تثني عليه بصفات الكمال، فتسبحته نزهته عن النقص، حمدته أثنيت عليه بصفات الكمال، فجمعت بين أمرين، بين تنزيه وتقديس، بين تنزيه الله عن النقص وبين إثبات الكمال لله. إن أحب الكلام الله سبحان الله وبحمده. فقال الله تعالى قال سبحانه. وإذا ذكرت الأمور العظيمة ذكر الله تعالى تسبيحه وتنزيعه، لأنه هذا ما يليق به. شوف لما ذكر الإسراء ماذا قال؟ سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان افتتحها بالتسبيح، سبحان الذي أسرى بعبده لبيان العظمة. حتى أن وعب يستغرب يقول كيف أسري بعبد من عباد الله بليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس، كيف هذا؟ ما هو الذي أسرى به هو الذي قدرته مطلقة، وتنزه عن العجز، وتنزه عن الضعف، وتنزه أن يشابهه أحد، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال الحمد لله الذي أسرى بعبده أو تبارك الذي أسرى بعبده. ذكر التسبيح خصوصا، ذكر التسبيح هنا حتى لا تظن بربك شرا. قل كيف أسرى بعبده ليلة بليلة واحدة أسرى به، كيف هذا؟ كيف؟ سبحانه الذي تنزه عن العجز وتنزه عن الضعف وتنزه أن يشابه أحدا من خلقه. فنحن نعجز عن هذا، نعم نعجز أنه في ليلة من بيت المقدس نعجز، لكن الله لا يجوز شيء في الأرض ولا في السماء فهو سبحانه. وهذه فائدة افتتاح التسبيح. طبعا التسبيح في القرآن ذكر بالماضي وبالمضارع وباسم المصدر هنا وبالأمر. فقال إن الله تعالى قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض بالمضارع، وقال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض في الماضي، وقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. فما دام سبحان وتسبح وسبح، إذن المطلوب سبح اسم ربك الأعلى. بعد يسبح وبعد سبح وسبحان، المطلوب منك في أواخر القرآن هو الذي جاء الأمر سبح اسم ربك الأعلى، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن سبحانه. ثم قال هو الغني تنزه أن يتخذ ولدا، إذ هو الغني بذاته وصفاته عن كل شيء، فهو لا تكون صاحبة له صاحبة، يحتاج إلى معاشرتها كالإنس والجن، لا يحتاج أن ينجب من ذاته ولدا لكي يرضي به عاطفته نحو ذرية تنفصل عن ذاته أو ليستعين بها من قوة في تصريف الكون، ولا أن يتبنى مخلوقا مخلوقاته في السماوات والأرض، لأن كل ما في السماوات وما في الأرض إنما هو له. وذلك انظر الرد، سبحانه هو الغني لأن كل ما في الوجود ما في السماوات ما في الأرض ملك وعبيد له، فهو لا يحتاج منها إلى شيء. ونحن نقول الإنسان يحتاج إلى الولد لأمور، منها بقاء ذكره بعده، لأن الواحد منا أيها الإخوة يغادر الحياة فيريد أن يبقى ذكره بعد ذلك، بقاء ذكره بعده بذريته، منها فوائد الولد قوة وعصب له يعتز به هو وعشيرته، يعتزون بكثرة الولد، قوة له. ومنها أن وجوده زينة له في داره، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يفاخر بها أقرانه في كبره، افتخر الإنسان بكثرة الولد. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، كان يقول أنا أكثر الناس مالا وأنا أكثر الناس ولدا، كذلك سأكون يوم القيامة، لأتين مالا وولدا، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. مصدر الفخر، يفتخر به ليفاخر بها أقرانه. ومنها فائدة الولد أنه قد يحتاجه لقضاء مصالحه ويحتاج إلى رفده وبره عند عجزه وفقره. كل هذه أيها الإخوة فوائد الولد لنا. الله لا يحتاج إلى شيء من هذا، فقال مباشرة قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. كل ما ذكر ادخل في قوله تعالى هو الغني، الغني عن كل ما ذكرناه من الحاجة للولد، هو الغني فلا يحتاج إلى كل هذا، حي لا يموت، قيوم لا ينام، قدير لا يحتاج إلى أحد، فلماذا يتخذ الولد؟ لماذا يكون له الولد؟ لماذا؟ يعني ما فائدة وجود الولد؟ لذلك انظر الرد، قال سبحانه هو الغني، ذكر هذا الاسم بأل التعريف هو الغني. طبعا الغني من أسماء الله، من أسماء الله، وهذا الاسم ورد في القرآن 18 مرة، ورد اسم الغني في القرآن 18 مرة، تارة يرد مفردا مثل هنا الغني ما ورد مع اسم آخر في الآية سبحانه هو الغني، وتارة يرد مقترنا بأسماء أخرى، فورد مقترنا باسم الله الحميد 10 مرات في القرآن الكريم، وهذا الوجه طبعا ورد مقترنا باسم الله الحميد الغني الحميد 10 مرات اقتران. طبعا يا إخواني الاسم في القرآن الكريم إذا ورد منفردا فله مدلول، وإذا ورد مقترنا باسم آخر فله مدلول آخر أيضا، ليس فقط يعني لما الغني ترد وحدها لها معنى، لما الغني تقرن بالحميد لها معنى أيضا زائد عن المعنى الأول، ولما تقرن كذلك بالكريم ورد مقرون بالكريم مرة ومن كفر فإن ربي غني كريم، ورد مقرونا بالحليم كذلك مرة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم، مقرونا بالحليم مرة وبالكريم مرة وبالحميد 10 مرات، فإن الله هو الغني الحميد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، حميد الحميد غني حميد، مقرون الغني بالحميد طبعا لها فائدة. قالوا الحميد ما معناه؟ ما معنى اسم الله الحميد؟ قالوا الحميد فعيل بمعنى مفعول أي المحمود الذي يحمده الخلق، الحميد هو الذي يحمده الخلق، قال وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان موجودا لذي الأزمان ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. فالحميد هو المحمود، فالغني والحميد، قالوا الغني الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء وكل أحد محتاج إليه، فما دام هذه صفته، ما دام هذه هي الصفة التي له سبحانه مباشرة قل الغني ما دام هو الذي يحتاجه كل الخلق ولا يحتاج لأحد من الخلق، إذن هو الذي يحمده كل الخلق. الأصل أن يحمده كل الخلق فهو الحميد، أي فهو المحمود الذي يحمده الخلق، الغني الحميد. فهنا قال سبحانه هو الغني، يعني كل يحتاج إليه. وذلك ابن القيم يقول في شعره: وهو الغني بذاته، فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. وهو الغني بذاته، فغناه ذاتي له كالجود والإحسان، يعني غنى الله ذاتي. نحن أيها الإخوة، لو أصبح الواحد منا غنيا بشيء من ماله، هذا غناه ليس ذاتيا، بل غناه غنى الإنسان معرض للزوال. كم رأينا من إنسان كان غنيا فأصبح فقيرا، كان فقيرا فأصبح غنيا، فغناه ليس من ذاته بل بما أغناه الله. لكن غنى الله غنى ذاتي كجوده وإحسانه، فجوده ذاتي وكذلك إحسانه ذاتي. وذلك لو قلنا الأثر سبحانه هو الغني، إذا آمن العبد المؤمن باسم الله الغني، إذا آمن باسم الله الغني وعلم أن الغني المطلق هو الله، علم أنه ينبغي أن يظهر غاية افتقاره إلى الله. يعني كل ما في السماوات وما في الأرض يا إخواني عبيد مقهورون له، متصرفون بمشيئته. ترى الخلق جميعا لا يملكون ذرة، مثقال ذرة من الربوبية أو من الألوهية. ماذا قال الله تعالى؟ قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. ما هو هذا الغنى أيها الإخوة الذاتي المطلق، يبين لنا أن كل ما سواه فقير إليه ولا يعجز الله شيء لأنه غني. فلذلك في هذا إن هو الغني نحن ينبغي أن نعلن فقرنا، الافتقار التام إلى الله. وذلك الإمام ابن القيم له كلام حسن في هذا الباب، يقول: الفقر نوعان إلى الله، فقر اضطراري وفقر اختياري. الفقر الاضطراري هذا فقر عام لا يخرج عنه بر ولا فاجر، لا يخرج عنه بر ولا فاجر، كل الخلق فقراء إلى الله. صحيح، هو في أنفاسهم فقراء إلى الله، هو في طعامهم في شرب فقراء إلى الله، هذا فقر اضطراري. وفي فقر آخر ألا وهو الفقر الاختياري، قال: وهو نتيجة علمين. اللي بده يصير عنده فقر افتقار إلى الله نتيجة علمين: العلم الأول معرفة العبد بربه، وثانيا معرفة العبد بنفسه. فمن عرف ربه عرف نفسه، من عرف ربه بالغنى التام عرف نفسه بالفقر التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف ربه بالقوة التامة عرف نفسه بالضعف التام، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام. فبهذا من عرف ربه عرف نفسه. فقال إذا تم له هذان العلمان، العلم الأول معرفة العبد بربه، وثانيا معرفة العبد بنفسه، مباشرة صار عنده الفقر الاختياري. وهذا الفقر الاختياري هذا مهم لكل واحد أن يظهر افتقاره إلى الله. يقول ابن القيم: فأكمل الخلق أكملهم عبودية، وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغناء عنه. شوف، أكمل الخلق عبودية من؟ أكملهم افتقارا إلى الله. ذلك ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرفة عين، قمة الافتقار، ولا إلى أحد من خلقك، ولا إلى أحد من خلقك. هذا افتقار يا إخواني اختياري، إظهار الافتقار إلى الله، وهذا الذي يحبه الله. الآن في افتقار اضطراري، من يعجز الله؟ كل الخلق مفتقرون إلى الله. ذلك مسند الإمام أحمد من حديث بسر ابن جحاش القرشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه، النبي بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه، وهذا المشهد الذي يقال عنه تعليم من خلال التصوير، يعني تصوير المشهد تعليم من خلال التصوير أو ضرب المثال، لكن ضرب مثال شيء عملي. بصق في كفه وجعل هذه البصقة في كفه ثم وضع عليه إصبعه ثم قال، قال الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. يا ابن آدم، هذا حديث مسلم الإمام أحمد، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد. يعني اضطراب وقوة، أنت ظننت نفسك أنا قوي متكبر، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. انظروا، يقول ابن آدم ينسى، يعني ينسى أصلا هو نطفة. سبحان الله، المتكبرون المتجبرون على مر التاريخ اللي بيقول لك أنا وأنا، نسي أن أوله نطفة مذرة، كما قال مهلب بن أبي صفرة لما مر في الطريق قال قام له الناس وكذا إلا رجل، قال يا هذا لما لم تقم لي، ألا تعرفني؟ قال بلى أنا أعرفك حق المعرفة، أنا أعرفك. قال من أنا؟ قال أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وبينما أنت كذلك أنت تحمل العذرة، العذرة الأوساخ تحمل في بطنك، هكذا الإنسان. فقال ما عرفني إلا أنت. هذا الإنسان، هذا التاريخ وهذا المنتهى يا إخوان جميعا، نحن هذا تاريخنا، أولنا نطفة مذرة وآخرنا جيفة قذرة، وبينما نحن كذلك نحمل الأوساخ في بطوننا تحمل العذرة. قال حتى إذا جمعت ومنعت، وحتى إذا سويتك وعدلتك مشيت على الأرض وللأرض منك وإيد، قلت أنا وقلت ما علمت لكم من الله غيري وقلت أنا ربكم الأعلى. طب ما أنت نطفة يا فرعون، ما أنت أصلا نطفة، كيف أنا ربكم الأعلى؟ فلذلك الفقر هذا اضطرار، كل خلق فقراء إلى الله اضطرارا، وفي خلق فقر اختياري تؤجر عليه، يعني إظهار الفقر لرب العالمين، مثل الإمام ابن تيمية لما قال: والفقر وصف ذات لازم أبدا، والفقر وصف ذات لي يعني لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، فأنا أظهر افتقاري. إذن قال الله تعالى سبحانه: هو الغني، بقى للتعريف الغني، ثم قال: له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا. إن هنا بمعنى ما، فهي إن هنا نافية. نكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.